إن شاء الله. قليلا بارك الله فيكم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كما أسأله سبحانه وتعالى في مستهل هذه الحلقة المباركة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يكتب لهذه الكلمات القبول، وأن يخلص نياتنا وأن يصلح أعمالنا وذرياتنا إنه جواد كريم، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يجعل هذا القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. أبارك للإخوة والأخوات حضورهم، أسأل الله عز وجل أن ينفعهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم. كنا قد انتهينا في المرة الماضية وفي الحلقة السابقة من أحكام الميم الساكنة، وها نحن بإذن الله عز وجل سنشرع الآن في الحديث عن موضوع من مواضيع التجويد، ألا وهو الغنة. لو أراد الإخوة والأخوات أن يعني يتبعوا معنا في الكتاب، كتاب المذكرة في التجويد، سنبدأ من الصفحة 121 بإذن الله عز وجل في الكتاب المذكور. وضع المؤلف حفظه الله تعالى في منتصف الصفحة في الأعلى، الصفحة 121، عنوان الموضوع، وضع العنوان وهو الغنة. معنى الغنة أيها الإخوة والأخوات هو صوت يخرج من الخيشوم مركب في جسم الميم والنون. إذن هو صوت يخرج من الخيشوم، ليس للسان ولا بقية المخارج غير الخيشوم دخل فيه. فإذا نتفق منذ البداية أن الغنة مخرجها الخيشوم، وهذا الصوت، صوت الغنة، هو مركب في جسم الميم والنون، إذ لا تخلو الميم أو النون من صوت الغنة، سواء كانت هذه الميم محركة أو ساكنة، مظهرة أو مخفاة أو ساكنة. إذا كانت هذه الميم أو النون سواء كما قلت متحركة أو ساكنة أو مشددة، لا بد أن يكون فيها غنة، مع اختلاف أزمنة الغنن ودرجاتها ومراتبها. أما نتفق أن الغنة مركبة في جسم الميم والنون لا تنفك عنهما بحال، وهي أي الغنة تنقسم إلى قسمين. إذن الغنة مخرجها من الخيشوم مركبة في جسم الميم والنون، وهي قسمان. القسم الأول الغنة الأصلية، الغنة الأصلية، والقسم الثاني الغنة الفرعية، الفرعية والأصلية. طيب، الغنة الأصلية هذه هي التي يؤتى بها دون استطالة لتمام النطق بالحرف. إذن هي غنة، الغنة الأصلية هي الغنة التي يؤتى بها دون استطالة، يعني ما نمطها بمقدار حركتين أو أكثر، وهي الغنة الطويلة التي تكون مثلا عند إدغام النون الساكنة مثلا في الياء أو في النون، إنما هي غنة يعني سريعة تكون قصيرة يعني بدون استطالة، كما هو الحال مثلا عند أبوام النون الساكنة في كلمة ينمو مثلا. إذا هذه الغنة السريعة التي لا تكون فيها استطالة هي غنة أصلية، لا بد من الإتيان بها. يعني لماذا؟ لأنها أصلا عند نطق النون أو الميم لا بد من خروج هذا الصوت، أعني الغنة. ولكن إذا كان هذا الصوت بدون استطالة، يعني لا حاجة لإطالته ونطقه، تكون هذه الغنة غنة أصلية، وتكون في موضعين. تكون الغنة الأصلية في موضعين، في النون والميم المحركتين الخفيفتين، وفي النون والميم الساكنتين المظهرتين إظهارا حلقيا أو شفويا أو مطلقا. نوضح ما قد قلنا، نقول أن الغنة الأصلية هي الغنة التي يؤتى بها دون استطالة لتمام النطق بالحرف، وتكون في موضعين، في النون والميم المتحركتين الخفيفتين. مثلا كلمة مؤمنين، لو تلاحظوا مؤمنين، أول كلمة مؤمنين هي ميم مضمومة، فهذه ميم متحركة بالضم. لو تلاحظوا فيها غنة، قل مثلا مو، هذا الصوت فيه غنة، صوت الميم هذا لا بد وأن يكون فيه غنة. ومن أراد أن يتأكد من هذا يستطيع أن يغلق أنفه مثلا وينطق، فيلاحظ تغير في الصوت. لماذا؟ لأننا أغلقنا الخيشون مخرج الغنة فتغير الصوت. إذن هناك، طالما أن الصوت قد تغير عند إغلاق الأنف أو الخيشوم، إذن كان هناك صوت يخرج من هذه الطريق، فعندما أغلقنا هذه الطريق الخيشوم تغير الصوت، مما يؤكد أن هناك صوتا كان قد خرج من الخيشوم ألا وهو الغنة. طبعا هي غنة أصلية، لماذا؟ لأنها يعني غير مستطالة، تأتي بسرعة، فنقول مو فيها غنة ولو كانت بسيطة. وكذلك مثلا مؤمنين، لاحظوا مؤمنيني، هذه نون مكسورة أيضا فيها من الغنة يعني الغير أو غير المستطالة، وهي تسمى غنة أصلية. وفي النون والميم الساكنتين المظهرتين، مثلا غفور رحيم، عندما أقف على رحيم، الميم هذه عندما وقفت عليها هي ميم ساكنة وهي مظهرة، فلهذا هناك غنة أصلية في جسم الميم هذه، الميم الساكنة. طب قال إظهارا حلقيا، الإظهار الحلقي درسناه وهو المتعلق بإظهار النون الساكنة والتنوين، والإظهار الشفوي ذكرناه ودرسناه في الحلقة الماضية وهو الإظهار الخاص بالميم الساكنة. أما الإظهار المطلق تكلمنا عنه أيضا عند كلامنا وحديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو مثل كلمة ياسين والقرآن الحكيم. باختصار شديد للإخوة والأخوات، الغنة قسمان، أصلية وهي غنة غير مستطالة، تكون أصلا عند نطقك أي ميم أو نون ساكنة أو متحركة، أي نون أو ميم ساكنة أو متحركة يكون فيها الصوت السريع من الغنة، أي ليست طويلة، هذه غنة أصلية لا بد وأن تخرج، يعني رغما عن الإنسان لا بد أن تخرج، لأنها مركبة أصلا في جسم الميم والنون. طبعا قال من أمثلة الغنة الأصلية مثلا مالك، لاحظوا كلمة مالك فيها ما الميم هذه متحركة، ففيها غنة أصلية سريعة، ما أقول مالك، لا، بسرعة عادية منطقها يعني كما هو معروف دون ما تكلف، فنقول مالك. كذلك نور، لاحظوا النون المضمومة هنا يعني نون متحركة أيضا فيها غنة أصلية. كذلك هونا، لاحظوا النون أيضا. كذلك ولا تمسكوا، لاحظوا عندنا ميم ساكنة أيضا فيها من الغنة. وكذلك نعبدوا، لاحظوا النون المتحركة بالفتح، نعبدوا. وكذلك الدنيا عندنا نون ساكنة، إذا قلنا إذا عندنا نون ساكنة أو ميم ساكنة، أو نون متحركة أو ميم متحركة، يعني فتحة وضم أو كسر، هذا موجود عندنا يكون غنة أصلية مركبة في جسم النون أو الميم. تقول أختها الغنة الأصلية في الميم والنون متحركة والإظهار حلقي وشفوي. نعم صحيح، يعني إظهار حلقة تقصد النون أو الميم المظهرة، إما إظهارا حلقيا في حالة النون الساكنة أو التنوين، وإظهارا شفويا في حالة الميم الساكنة. يعني باختصار يعني الموضوع ربما لأننا أفصلناه الآن وشرحناه بطريقة يعني فيها شيء من التوضيح والتأصيل، ربما يعني قد يصعب على البعض، ولكن باختصار شديد أي نون أو ميم ساكنة كانت أو متحركة فيها الغنة العادية التي يعني ننطقها عند حديثنا حتى يعني العامي ربما، هذه الغنة السريعة اللي بدون استطالة تسمى غنة أصلية، لأنه يعني يعني لا غنى عنها، لابد أن تخرج يعني يعني أقل درجة وأدنى درجة من درجات الغنة، لابد أن تخرج مع النون أو الميم الساكنة. وذكرنا من أمثلتها ما ذكرنا. أما الفرع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الغنة، وهي الغنة الفرعية أو هي الغنة المستطالة بقدر حركتين. طبعا قال هي الغنة بمقدار حركتين، وأنا ربما يعني لا أميل لهذا القول، يعني كلمة حركتين، لأن الغنن يعني قياس الغنن بالحركات أو بحركتين يعني والله أعلم هذا من قول المحدثين كما قال مشايخنا أو بعض مشايخنا، قال قياس الغنة يعني بمقدار حركتين يعني هذا المقدار الزمني ما هو إلا من أقوال المحدثين، أما أئمتنا القدامى فلم يذكروا للغنة يعني زمنا بالحركات، إنما يعني كان يؤخذ بالتلقي والمشافهة. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن مقدار أو أزمنة الغنن فيما بعد، أما نتكلم الآن عن ما هو مكتوب في الكتاب، ثم نحاول قدر الإمكان بعدها نأخذ شيئا من الأمثلة والتطبيقات. طيب، قلنا إن الغنة الفرعية هي الغنة المستطالة بقدر حركتين، يعني دعونا نغض الطرف قليلا عن كلمة بقدر حركتين ونقول أن الغنة الفرعية هي الغنة المستطالة، يعني أكثر من الغنة الأصلية التي قد تكلمنا عنها، اللي هي مثلا عند قولك مثلا أن سلاحبوا يعني مطينا أو مططنا هذه الغنة ويعني جعلناها مستطالة نوعا ما، يعني حركتين أو أكثر، هذا الصوت الطويل للغنة يسمى أو هذه القسم يعني الغنة الطويلة هذه تتبع الغنة الفرعية لأنها غنة مستطالة وليست غنة قصيرة كما الحال في الغنة الأصلية. نعم هي فيها تطويل، ولكن أختي الله يجزيك الخير الأخت سهيلة قالت ربما أنه نسميها بمقدار حركتين لتمييزها عن الغنة الأصلية، نستطيع أن نميزها عن الغنة الأصلية ولكن ما نحسبها بمقدار حركتين، لأن مقدار حركتين ليس للأمر ليس دقيقا حقيقة، لأنه عند الأخذ بالتلقي والمشافة من أفواه العلماء الأكابر المجازين كما تلقوه عن أشياخهم إلى أن وصلوا الحضرة النبوية، يعني تلقوه يعني فيه شيء ربما يعني أكثر من حركتين، خصوصا عندما تكون الغنة مشددة. مثلا أضرب لكم مثالا، أنا لا أتكلم الآن بإسهاب في هذا الموضوع لأنه سأتحدث عنه بإذن الله عز وجل بعد قليل، ولكن مثلا كلمة من الجنة والناس، لاحظوا والناس، النون المشددة في كلمة والناس، لاحظوا مقدارها ثم لاحظوا الألف بعدها، الألف بعدها أنا وقفت عليها حركتين، هل النون هذه المشددة الطويلة الغنة الطويلة هذه هي نفس الألف حركتين؟ طبعا لو تلاحظوا تجدونها أكثر بقليل، فنقول الناس الناس، وهذه كما قلت يعني تؤخذ المقادير هذه من أفواه المشايخ والعلماء المحققين والمجازين، أما أن نحصرها بحركتين ربما الموضوع ليس دقيقا، سوف لا أتكلم كثيرا عن هذا لأنه سأتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله عز وجل عند حديثي عن أزمنة الغنة. أما الآن نتفق أن الغنة الفرعية هي الغنة المستطالة. أما مواضع الغنة الفرعية فذكر المؤلف أنها تسعة، مثلا أربعة للنون وثلاثة للميم، وموضع لإضغام الباء في الميم، وآخر لإضغام لام التعريف في النون. نقول أن الغنة الفرعية وهي المستطالة لها مواضع، أربع مواضع نستطيع أن نجدها في النون، وثلاثة مواضع خاصة بالميم، وموضع لإضغام الباء في الميم، إضغام الباء في الميم، وموضع آخر لإضغام لام للتعريف في النون. طبعا هذه المواضع سنشرحها بإذن الله عز وجل ببساطة ويسر. فنقول مواضع إظهار الغنة بقدر الحركتين في النون، بقدر حركتين قصد بها المستطالة. إذا متى يعني يوجد عندنا غنة مستطالة؟ يوجد عندنا غنة مستطالة يعني طويلة نوعا ما، يعني فرعية، في الحالات التالية، في الحالات التالية: في النون المشدد، مثلا قول الله عز وجل إن كيدكن عظيم، لاحظوا إن كيدكن، هذه النون المشددة فيها غنة مستطالة. وكذلك التنور، إني، لاحظوا كم غنة فيها شيء من الاستطالة وليست غنة أصلية إنما هي غنة فرعية. مثلا موضع آخر لوجود الغنة الفرعية وهو النون أو التنوين المدغم في أحد أحرف ينمو، وهو الإدغام بغنة الذي قد ذكرناه عند حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فقول الله عز وجل مثلا من يقول، لاحظوا الغنة إدغام بغنة، هذه الغنة مستطالة فيها شيء من الإطالة فهي غنة فرعية طويلة ليست كالغنة الأصلية التي تكون قصيرة. كذلك بردا ولا شرابا، بردا ولا، هذه غنة أيضا طويلة أو مستطالة وهي غنة فرعية أيضا. من مواضع إظهار الغنة المستطالة أيضا في النون هو النون أو التنوين منقلب إلى ميم عند الباء وهو حكم الإقلاب. مثلا ينبت لكم، لاحظوا ينبت لكم، هذه أيضا من مواضع، وهذا أيضا من مواضع الغنة المستطالة الغنة الفرعية. كذلك من أنبأك هذا، أيضا عندنا من مواضع إظهار الغنة المستطالة في النون هو النون أو التنوين المخفى عند الحروف الخمسة عشر، مثل أن دعوا، لاحظوا أن دعوا، هذه غنة مستطالة. من في السماوات، أيضا هذه غنة مستطالة عند إخفاء النون عند الفاء. إذا باختصار نقول أيضا الغنة بمقدار حركتين أو أكثر، يعني كما ذكرها المؤلف أنها بقدر حركتين، هذه الغنة المستطالة موجودة في يعني أربعة مواضع للنون وثلاث مواضع للميم وموضع لإدغام الباء في الميم وموضع آخر لإدغام لام للتعريف في النون. ذكرنا المواضع الخاصة في النون، هنا هناك أربعة مواضع تظهر فيها الغنة المستطالة في النون، وهي النون المشدد أو النون أو النون والتنوين المدغم، المدغم في حروف ينمو، وكذلك النون والتنوين المنقلب أي يعني الحكم الإقلاب ينبت لكم وهكذا، وكذلك النون أو التنوين المخفى يعني عند حروف الإخفاء الخمسة عشر التي قد ذكرناها عند حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين. هذه تكون غنة مستطالة، يعني عندنا في الإقلاب في غنة مستطالة، عندنا في الإخفاء في غنة مستطالة، عندنا في الإدغام لغنة اللي هي كلمة ينمو أيضا غنة مستطالة، والنون والميم المشدد والنون المشددة أيضا فيها غنة مستطالة بمقدار حركتين أو أكثر تؤخذ بالتلقي والمشافهة. الآن نأخذ مواضعها. نعم ما شاء الله الأخ أبو علي تبارك الله يعني ينقل لنا من الكتاب، فهذا جيد جزاكم الله خيرا. الموضوع بسيط إن شاء الله، نلخصه بإذن الله عز وجل في عجالة. أنا الآن أقرأ من الكتاب، نأخذ الأفكار وربما يعني يسمح الوقت فنلخصها بالسطور المعدودات. طيب مواضع الغنة المستطالة في الميم ما هي؟ قلنا ثلاثة مواضع، وهي الميم المشدد مثل لما وأتم، كذلك الميم المدغم في مثله اللي هو الإدغام متماثلين أو إدغام شفوي تكلمنا عنه، قول الله عز وجل ولكم ما كسبتم في قلوبهم مرض، لاحظوا هذا الإدغام المتماثلين أو إدغام الشفوي هذا أيضا فيه غنة مستطالة. ومن مواضع الغنة المستطالة في الميم أيضا الميم المخفى عند الباء كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم وما هم بمؤمنين، لاحظوا وما هم ب، هذا إخفاء الميم الساكن عند الباء وهو الإخفاء الشفوي فيه غنة مستطالة. إذا عندنا موضع آخر من مواضع الغنة المستطالة موضعه في الباء المدغمة في الميم وهو إدغام الباء في الميم في سورة هود الذي لا ثاني له في القرآن خصوصا عند رواية حفص كقول الله عز وجل يا بني يركم معنا، هي اركب معنا ولكن هي تقرأ في رواية حفص بإدغام الباء الساكنة هذه في الميم، فنقول اركب معنا، إذا هنا عندنا غنة مستطالة أيضا. وكذلك عندنا موضع الغنة المستطالة في لام للتعريف، عند إدغام لام للتعريف في النون، مثل النار الناس، لأنه عندنا النار الناس، فنضغم لام التعريف هذه في النون فتصبح عندنا نون مشددة، وفيها أيضا من الغنة المستطالة ما فيها. ذكر المؤلف حفظه الله ملاحظة فقال: يجب إظهار الغنة على النون والميم المشددتين، سواء كانا في وسط الكلمة أو كانا في آخرها لدى الوقف عليهما بمقدار حركتين. هو ذكر، نقول دعونا الآن من كلمة بمقدار حركتين، يعني المؤلف يقصد من هذا أنه حتى إذا وقفنا على نون أو ميم مشددتين لا بد من إتيان بالحركة، مثلا فألقيه في اليم. لاحظوا أنا وقفت على الميم المشددة ولكن أعطيتها غنة مستطالة، إذا أي نون أو ميم مشددة حتى عند الوقف عليها نأتي بالغنة مستطالة، كذلك غما بغم لكي لا، ولكن إذا وقفت على كلمة بغم أقول بغم. لاحظوا حتى عند الوقف عليها طالما أنها ميم مشددة أو نون مشددة أقف عليها بغنة طويلة أو مستطالة، مع ملاحظة مثلا المد اللازم في كلمة ولا جان. لاحظوا أتيت بالمد اللازم ثم أتيت بالغنة المستطالة في كلمة جان اللي هي في النون، ووقفت عليها بمقدار حركتين أو أكثر، يعني في غنة مستطالة في النون أو الميم المشددتين حتى عند الوقف، حتى عند الوقف. الآن نلخص باختصار شديد ما قد قلناه، لأن موضوع الغنة هو شيء بسيط، يعني ما فيه شيء من التعقيد، يعني حقيقة هو فيه من البساطة الشيء الكثير. نقول بإذن الله عز وجل وبالله التوفيق، طبعا احنا أنهينا أحكام الغنة، يعني أنهينا أحكام الغنة، نلخصها باختصار شديد من أراد أن يكتب معنا. نقول الغنة، نكتب الآن بإذن الله عز وجل على الشاشة، فنقول الغنة قسمان. مش فاهمة دي ايش اللي مش فاهمتيها يا بني، يركب معنا. طيب اخت سهيلة، وعلى الاخوة والاخوات جميعا ان يتنبهوا لهذا السؤال، تقول اخت سهيلة قول الله عز وجل يا بني يركب معنا، تريد توضيحا لهذا. نقول هي عند حديثنا عن رواية حفص، عند حديثنا او كلامنا وشرحنا لرواية حفص عن عاصم، وهي المتداولة بين ايدينا الان خصوصا في بلاد الشام وبلاد الخليج العربي مثلا وبلاد مصر وغيرها، يا بني اركب معنا. لاحظوا يا بني اركب معنا، ولكن عند الوصل كلمة اركب بمعنى ربما يعني البعض يخطئ فيقول فيقرأها يا بني يركب معنا فيظهر الباء فيقول يا بني يركب معنا، ولكن هذه رواية يعني هذه الآية تقرأ عند حفص بإدغام الباء في الميم، تقرأ بإدغام، لا ليست بالقلقلة، لأنه إذا قلقل الباء يعني أظهرناها، ولكن حكم الباء هنا في هذه الآية بالذات فقط هذا الموضع في القرآن الكريم، الباء هذه في كلمة اركب، الباء هذه تدغم في الميم إدغاما كاملا، فما نقول اركب معنا ما نظهرها، لا نضغمها فنقول اركم معنا، اركم معنا. إذا أدغمنا الباء في الميم وكان عندنا غنة مستطالة. أرجو من الأخت سهيلة أن تبين هل وصلت الفكرة أم ماذا؟ أو إذا ما زال يعني هناك إشكال في غير حفص تقلق الباء أخي أبو علي، ولكن ليس موضوعنا الآن. بعضهم يدغم وبعضهم يظهر، يعني نخفي الباء عند الميم. أخت الله يجزيك خير الأخت سهيلة، المفروض ربما صار هناك لبس، الميم تخفى عند الباء، الميم تخفى عند الباء مثل بعضهم بعضا، أما الباء لا تخفى عند الميم، الباء لا تخفى أصلا، الباء لا تخفى، المفروض أنه إذا في ميم ساكن بعدها باء ممكن نخفي هنا، فنقول مثلا فبشرهم بعذاب، نخفي الميم عند الباء، أما لا نخفي الباء عند الميم، تقول يعني الباء تيجي بعد الميم، الباء تيجي بعد الميم. الآية هي لا، كيف تيجي الباء بعد الميم؟ هنا عندنا باء، لاحظوا أختي سهيل الكلام للجميع، احنا درسنا أن الميمة الساكنة تخفى عند الباء، الميم الساكنة تخفى عند حرف الباء، ولكن ما هناك شيء اسمه إخفاء الباء عند الميم، الباء لا تخفى. في حالتنا هذه عندنا باء يركب، عندنا باء لاحظوا بعدها ميم، ليست ميم بعدها باء، لو كانت ميم ساكنة بعدها باء الحكم معروف إخفاء شفوي. أما هنا عندنا باء بعدها ميم، عندنا باء بعدها ميم، الباء هذه حكمها في رواية حفص أن تضغم في الميم، هكذا احفظوها حفظا. الباء هذه في كلمة اركب معنا، ولا مثال ثاني لها في القرآن، إنما المثال الوحيد فقط هذا. الباء هذه تضغم في الميم إضغاما كاملا، فما نقول اركب معنا اركب، لا نقول اركم مباشرة من الكاف ننتقل اركا اركا إلى الميم. الميم تكون هنا مشددة، لماذا؟ لأن الباء قد أضغم فيها إضغاما كاملا، فننتقل مباشرة من الكاف إلى الميم المشددة، فنقول اركم معنا اركم معنا. هل وضح المثال أخت سهينة؟ تكون متحرك في متحرك، لا هي الباء ليست متحركة أختي. اركب هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، وفعل الأمر كما تعلمون يكون مبنيا على السكون أو على غيره حسب الفعل، كان الفعل خمسة مثلا أو غيره، أما هنا الفعل هذا مبني على السكون، إذن هو اركب اركب باء ساكنة، فإضغام باء ساكنة في ميم متحركة هو إضغام صغير كامل، قلنا صغير لماذا؟ لأنه ساكن في متحرك، أما إذا أضغمنا متحركا في متحرك، إذا أضغمنا متحركا في متحرك يكون إضغاما كبيرا، أما حال ما حال كون الإضغام ساكن في متحرك فيكون إضغاما صغيرا وهو كامل، بحيث لم يبقى للباء أي شيء، مباشرة انتقلنا من الكاف إلى الميم، فنقول اركم معنا. إذا هذا أختي إضغام كبير كامل، إضغام صغير كامل. تسأل الأخت سهيل أي نوع من الإضغام هذا؟ أقول هو إضغام صغير، لماذا؟ لأننا أضغمنا ساكنا بمتحرك، أضغمنا ساكنا بمتحرك، فلهذا ساكن بمتحرك يسمى إضغاما صغيرا، وهو أيضا في حالة هذه إضغام كامل، لأن أضغمنا الباء كاملة ذاتا وصفة في الميم فلم يبقى للباء أثر، فهو إضغام كامل. هذه يعني عند حفص هو المثال الوحيد، إن شاء الله ما تستصعبون منه، هو الوحيد عند حفص يعني في كل القرآن أن نضغم الباء في الميم، فقط هذا المثال. يا بني اركم معنا، حتى لو تلاحظوا في القرآن يكون على كلمة معنا الميم مشددة، دلالة على أن الباء أضغمت كاملة يعني إضغام كامل فيها، فنقول اركم معنا إضغام صغير إضغام صغير كامل إضغام صغير كامل. هل في استفسار آخر أيها الإخوة؟ الأخت سهيلة بالذات كانت تسأل هل وصلت الفكرة؟ الله يجزاك خيرا. نعم طيب الحمد لله، إذا ما زال هناك إشكال نعيد، لا بأس إن شاء الله. طيب الله يجزيكم الخير. نرجع لتلخيص الموضوع لغنا باختصار شديد، موضوع بسيط كما قلت لا عليكم منه، إن شاء الله في أثناء التطبيق يعني نركز عليه أكثر. نقول الغنة قسمان، أولا الغنة الأصلية اثنين غنة فرعية. أخت سهيلة نعم الباء لها حكم عند الميم هو الإدغام فقط في هذا الموضع، هذا موضع خاص يا الإخوة أيها الأخوة والأخوات، أخت سهيلة بالذات الباء عند الميم في هذا الموضع فقط نعم عندها حكم الإضغام، في مواضع ثانية لا نظهر عادي. لاحظوا كيف مثلا ربما لا يحضرني الآن مثال، ولكن أنا أقول يعني الأخت سهيلة بالذات والكلام للإخوة والأخوات جميعهم، نقول الباء تدغم في الميم فقط في هذا الموضع، الباء تدغم في الميم فقط في هذا الموضع، يعني ما أقول بشكل عام والله إذا جاءت باء بعدها ميم هناك إضغام، لا لا هذا الكلام على إطلاقه خطأ، إنما الباء تدغم في الميم فقط في هذا الموضع في القرآن الكريم عند رواية حفص عن عاصم. طيب يا الأخوة الأخت تقوى الآية في سورة هود اللي يقول الله عز وجل مثلا عندما قال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هي في سورة هود في قصة نوح عليه السلام. الأخت تقوى تقول عند النطق بالإقلاب هل تخرج الميم خالصة أم بفرجة؟ عند النطق بالإقلاب الميم تكون يعني مخفاة ليست خالصة يعني مظهرة إنما مخفاة ولكن ليست بفرجة بإطباق رقيقة للشفتين، فنقول مثلا كره الله انبعاثهم، ما نقول انبعاثهم، نقول انبعاثهم بإطباقة خفيفة رقيقة للشفتين. تقول سؤال آخر، متى تكون الغنة مرققة ومفخمة؟ سؤال طيب وجيد جدا أخت تقوى، يعني نرجوه إن شاء الله عز وجل فقط لنلخص ما قد قلنا، يعني نلخص الآن ما شرحناه ثم بعدها بإذن الله عز وجل نجيبك على سؤالك الأخت تقوى. قلنا أن الغنة نوعان، لو تلاحظوا كما كتبت الآن الغنة قسمان أصلية وفرعية. نتكلم عن الغنة الأصلية الآن، أو قسم النوع القسم الأول الأصلية، وهي تكون في النون أو الميم الساكنتين أو المحركتين الخفيفتين. لاحظوا شو كتبت أيها الإخوة والأخوات، قلت القسم الأول الغنة الأصلية وتكون في النون أو الميم الساكنتين المظهرتين، طبعا كأني أخطأت أنا ما كتبت كلمة المظهرتين، إذا تكون في النون أو الميم الساكنتين المظهرتين أو تكون في النون أو الميم المتحركتين خفيفتين يعني لا تكون مشددتين، وتكون غير مستطالة يعني اللي هي تكون سريعة عادية مثلا ما مو مي، ما أقول ما، لا تكون عادية سريعة دون ما يكون فيها شيء من الاستطالة. إذا الغنة الأصلية تكون في النون أو الميم الساكنتين المظهرتين أو تكون في النون أو الميم المتحركتين يعني الخفيفتين يعني بدون الشدة، وتكون هذه الغنة بدون استطالة يعني بدون مطة طويلة. بالنسبة لهذه الغنة الأصلية، أما الغنة الفرعية هي غنة مستطالة، هي غنة مستطالة. أكتب الآن القسم الثاني قلت الغنة الفرعية، هذا القسم الثاني الغنة الفرعية، وتكون مستطالة يعني فيها شيء من المط. مواضعها، مواضع هذه مواضع الغنة الفرعية لها 9 مواضع، الغنة الفرعية 9 مواضع، 4 مواضع للنون، 3 مواضع للميم، موضع يعني 4 و3 7، 4 و3 7. الآن بقي عندنا موضعان، لأن كل الغنة الفرعية تكون مستطالة وهي في 9 مواضع، 4 مواضع للنون، 3 مواضع للميم، موضع عند إدغام الباء في الميم وهي موضوع كلمة تركب معنا وهي الوحيدة في القرآن الكريم، وموضع عند إدغام لام التعريف في النون مثل كلمة الناس. لاحظوا يا إخوة ما كتبت، قلت الغنة الفرعية وهي المستطالة تكون في 9 مواضع، 4 مواضع تكون في النون، والآن نأخذها بإذن الله، 3 مواضع للميم، أربعة ثلاثة كم موضع صاروا سبعة، وموضع عند إدغام الباء في الميم صاروا ثمانية، والموضع التاسع والأخير وهو موضع إدغام لام التعريف في النون مثل كلمة الناس. ركزوا مع الله عزوجل الإخوة والأخوات، تبعوا ما نكتب الآن لأن هذه خلاصة ما قد قلنا. قال الغنة المستطالة تكون في أربعة مواضع في النون. الآن أربعة مواضع في النون، الموضع الأول النون المشدد، الموضع الثاني النون أو تنوين المضغم في كلمة ينمو، ثلاث النون في المنقلب عن ياء، النون أو تنوين المنقلب، والرابع وهو النون أو التنوين المخفى. لاحظوا يا أخوة الأخوات ما كتبت لكم، قلت الغنة المستطالة الفرعية لها تسعة مواضع، أربعة مواضع خاصة في النون كتبتها الآن أمامكم، وهي في النون المشدد مثلا إن الله غفور رحيم، لاحظوا النون المشدد أخر غنة مستطالة، كذلك النون والتنوين المضغم في كلمة ينمو مثل من يعمل، لاحظوا أخذت غنة مستطالة، كذلك النون أو التنوين المنقلب إلى ميم مخفى اللي هو الإقلاب مثلا انبعاثهم من بعد، لاحظوا حكم الإقلاب هذا أيضا في غنى مستطالة، وكذلك النون أو التنوين المخفى عند الحروف الخمسة عشر مثل الإنسان منصورة، حكم الإخفاء المعروف للنون الساكنة والتنوين، حكم الإخفاء هذا فيه أيضا غنى مستطالة. إذا هذه الأربعة مواضع التي تكون عندنا غنى مستطالة في النون. أيضا عندنا ثلاثة مواضع للميم، الأول وهو الميم المشدد أولا، الميم لاحظوا يا أخوات ما كتبته الآن، قلنا إذا من المواضع التي المواضع يعني التي تظهر فيها الغنة المستطالة الغنة الطويلة الغنة الفرعية هذه، هناك ثلاث مواضع للميم وهي الميم المشدد مثلا أما أما، لاحظوا في الغنة المستطالة عند الميم المشدد، وكذلك عند الميم المدغم في ميم مثله اللي هو الإدغام الشفوي مثل كلمة لهم ما لهم ما ذكرناه في حلقة الماضي أيضا فيه غنة مستطالة، كذلك الميم المخفى عند الباء خلوه الإخفاء الشفوي فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب، أيضا الميم المخفى عند الباء فيه غنة مستطالة يعني بمقدار حركتنا وأكثر يعني حسب التلقي تؤخر بالمشافة. طيب إذا هي عندنا أربعة مواضع للنون ثلاثة للميم صار عندنا سبعة، بقي موضعان، موضع الموضع الثامن هو موضع إدغام الباء في الميم وهي اركب معنا، موضع محيط بقصة القرآن الكريم هذا، وعندنا بقي موضع إدغام التعريف في أنه هي مثل كلمة النار أو الناس، وقف عليها أمثالها. إذا هذا ما قد قلنا، يعني باختصار شديد جدا هو أن صوت يخرج من الخيشوم ينقسم إلى قسمين، أصلية وهي الغنة التي لا بد منها تكون مركبة في جسم الميم والنون. طبعا الغنة الأصلية اللي هي تكون يعني في الميم أو النون ساكنة مظهرة، أو في الميم والنون المتحركة ولكن خفيفة يعني ليست مشددة، مثل كلمة إم، حرف إم، إن، أو ما، مو، مي، نا، نو، ني. هذه الغنة وإن كانت قصيرة ليست مستطالة فيعني لها وجود وهي غنة أصلية. أما الغنة الفرعية يقصد بها الغنة المستطالة أو الطويلة فيها شيء من المط، تكون في 9 مواضع، 4 في النون و3 في الميم، وموضع في إدغام الباء في الميم، فقط موضع وحيد في القرآن عند حصره وإركم معنا، وموضع في إدغام للتعريف في النون مثل النار، الناس. هذه المواضع الـ9 هي التي يمكن للغنة أن تظهر باستطالة، أن تكون فيها نطة. يعني هذه المواضع الـ9. طبعا هذا ما قد قلناه يعني لحد الآن، قلنا الناس هنا الإدغام الشمسي، نعم مش إدغام شمسي، هو إدغام يعني لام شمسية، ولكن هي لو جينا أصلا كلمة الناس هي عبارة عن ال تعريف، كلمة الناس عبارة عن ال تعريف زائد كلمة ناس، يعني هي ال ناس، ولكن هنا أصبح عندنا إدغام ال للتعريف هذه في النون فصارت الناس. نعم ما اختلفناش، أما لما ننطق الناس في التجويد أنت إيش تقولي؟ من الجنة والناس، لاحظي قلتي والناس، أنا فقط بدي أقول لك انتبه أنه هنا في غنى مستطالة ليس إلا فقط. نعم ما التعريف التي وضعته الأخت تقوى وهو صوت يشبه أنين الغزال عند فقد والدها وهو يخرج من الخشوم، نعم هذا صحيح. هل في استفسار يا الأخوة؟ لأنه في موضوع الآن لابد أن نلخصه باختصار شديد، ما قلته لهذه الساعة هل هو يعني واضح خصوصا في أحكام الغنى درس اليوم؟ هل هناك أي إشكال؟ يعني درس اليوم هو بالسليقة بالفطرة ربما موجود عند البعض، ولكن الشيء فيه الآن تأصيل وفيه يعني أحكام نظرية. أقول أن الغنة إما أن تكون أصلية يعني بدون استطالة، وإما أن تكون فرعية باستطالة، وذكرت مواضع كل منهما، مواضع الغنة الأصلية ومواضع الغنة الفرعية فقط، يعني ذكرتها يعني ذكرا فقط. هل أي مثال، أي استفسار، أي إشكال أيها الأخوة والأخوات؟ هل في أي استفسار كان قبل أن ننتقل يعني لموضوع آخر؟ يعني درسنا اليوم لحد الآن هو ذكر مواضع أقسام الغنة ومواضعها، ذكر أقسام الغنة ومواضع كل قسم، ولكن هل في استفسار؟ تفضل، أنا أنتظر أسئلتكم. طيب الحمد لله، هذا بفضل الله عز وجل. كما قلت لكم صدقا والله لو تراجعوا الكتاب يا الاخوه والاخوات، خصوصا موضوع الغنه موضوع بسيط جدا، فقط ذكر للمواضع. الان يعني ندخل في التفصيل، نرجع لسؤال الاخت تقوى عندما سالت فقالت يعني متى تكون الغنه مرقصه ومتى تكون الغنه مفخمه. طبعا ارجو انها تكون قد حضرت معنا عند حديثنا عن احكام النون الساكنه والتنوين. اذا تذكر يا الاخوه والاخوات عند حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين كانت الأحكام 4، قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين 4، الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. سأركز الآن على موضوع الإخفاء، موضوع الإخفاء وهو إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند أحد الحروف الـ15 وهي الحروف الأولى من أوائل كلمات، الحروف الأولى من الكلمات التالية كلمات البيت الشعر، ويصف ذا سنة كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقم ضع ظالما. هذا حكم الإخفاء المعروف عندكم يعني وعند الجميع، الإخفاء هذا طبعا إخفاء ماذا؟ إخفاء النون، فعندنا نون مخفى. صوت النون المخفى هذه دعونا مجازفة نقول صوت الغنة هذا يكون إما مرققا أو مفخما، إما مرققا أو مفخما. قال بناء على الحرف الآتي بعد النون المخفى يكون الحكم، فالذي يحدد هل الغنة هذه أو النون المخفى هل هي مفخمة أو مرققة هو الحرف الذي بعدها. إذا الحرف الذي بعد النون المخفى أو الحرف الذي بعد الغنة هو الذي يحدد هل هذه الغنة أو هل هذه النون المخفى مرققة أو مفخمة. نأخذ مثال يوضح ما قد قلت. نقول مثلا كلمة الإنسان، إذا تلاحظوا هل أتى على الإنسان؟ الإنسان عندنا نون ساكنة بعدها سين، نون ساكنة بعدها سين، السين من حروف الإخفاء الحقيقي، فإذا عندنا إخفاء في النون، فهذه النون مخفى. طبعا عندما أنطقها سأعطيها غنة مستطالة كما أصلنا قبل قليل، ففيها غنة فرعية، سنقول الإنسان. طبعا هذه الغنة هل هي مفخمة أو مرققة؟ نقول لك ننظر إلى الحرف الذي بعد الغنة وهو السين. السين هذا هل هو من حروف التفخيم أم الترقيق؟ طبعا ما شرحناه لحد الآن، ولكن نقول لكم الآن السين من حروف الترقيق، إذا الغنة مرققة. طيب لو جبنا مثال آخر، الأنصار، 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 عندنا غنة بعدها صاد. الصاد هذا هل هو من حروف التفخيم أم الترقيق؟ هو من حروف التفخيم، إذا الغنة مفخمة. إذا الغنة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق. في مثال الإنسان الغنة مرققة فتقرأ الإنسان، الإنسان. أما في حالة كلمة الأنصار الغنة مفخمة فتقرأ الأنصار، الأنصار، فيها شيء من التفخيم. هذا بالنسبة للتفخيم والترقيق في الغنة. نعم صدق الأخ أبو علي، يقول الغنة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق عند أحكام النون الساكنة والتنوين عند حكم الإخفاء بالذات. طيب نقطتها لا أذكر أننا تكلمنا عن مراتب الإخفاء، ولكن لا سوف لا أعيدها الآن. لماذا؟ لأنها ليست موضوعنا. مراتب الإخفاء تحدثنا عنها عند حديثنا عن حكم الإخفاء، إحنا الآن ليس موضوعنا حكم الإخفاء، موضوعنا الآن حكم الغنة. مراتب الإخفاء يعني هل هو إخفاء قوي ضعيف، تحدثنا أظن عنها هذه المراتب الآن. نعم شيخنا مش مراتب الإخفاء ثلاث، والأخوة عليها يقول مرقب في الإنسان. طيب أختي مراتب الإخفاء ما أذكرها الآن والله حقيقة، تريدين أبحث عنها الآن، ولكن أنا الآن موضوعي مش مراتب الإخفاء، ربما أنت أشكل عليك موضوعك مراتب الغنى، مراتب الغنى وهو ما سأشرحه الآن بإذن الله عز وجل، اللي هي أزمنة الغنى. مراتب الإخفاء أظننا قد يعني شرحنا، أظن أنه قد شرحناها عند حديثنا عن الإخفاء. فالأخت سهيلة جزاها الله خيرا، إن تتكرم ترجع إلى الدرس لأنه مسجل في صفحات الموقع هذا، ترجع له تجد بإذن الله عز وجل مراتب ال. أقول أخت سهيلة إن أرادت يعني الرجوع إلى مراتب الإخفاء يمكنها الرجوع إلى الدرس لأنه مسجل، درس الإخفاء تحدثنا فيه عن مراتب الإخفاء، يمكنها أن ترجع إليه بإذن الله عز وجل حتى لا نضيع الوقت. أما مراتب الغنى أو اللي أزمنة ودرجات الغنى نتحدث عنها الآن لأنه موضوع، أما مراتب الإخفاء فليست موضوعنا الآن، ليست الآن موضوعنا. طيب معنا أيها الأخوة والأخوات، يعني وصلتكم معلومة متى تكون مفخمة الغنى ومتى تكون مرققة؟ طيب الأخت هاي ما زال الصوت يعني يتقطع عندك أم ماذا؟ طيب أرجو من الأخت هاي أن تكون تسمعنا بوضوح الآن. من يعني من أهم ربما مواضيع الغنة أو من أهم يعني الملاحظات الخاصة في الغنى هو مراتب أو أزمنة الغنى، أزمنة الغنى موضوع مهم جدا يا الأخوة والأخوات، كثير من الناس يشكل عليه يعني هذا الموضوع. طبعا الغنى أقصد في مراتب الغنى إحنا كلنا غنى أصلية تكون سريعة بدون استطالة، وغنى فرعية اللي هي المستطالة. طب هل كل المستطالة هذه يعني تكون نفس الزمن أو نفس المقدار أم أن بينها تفاوت؟ نقول هو في الحقيقة بينها شيء من التفاوت، يعني بعضها أطول من بعض، يعني كلها ربما تكون طويلة يعني مستطالة يعني فرعية، ولكن ليست بنفس المقدار الزمني، شيء أطول من شيء. الغنى لها أربعة درجات، لها أربعة أزمنة. القسم الأول طبعا هذا ليس مكتوبا في الكتاب، ما نشرحه الآن من أقسام أو درجات الغنى يعني أزمنة الغنى ليس موجودا في الكتاب، فأرجو منكم الانتباه جزاكم الله خيرا. يعني العنوان نكتبه كالتالي: أزمنة الغنى. وصلكم العنوان وهو أزمنة الغنى. طيب أيها الأخوة، أزمنة الغنى هذه عندنا هناك أربع أقسام، أربع درجات يعني قسم علماؤنا لاحظوا كتبت قسم علماؤنا الغنة إلى أربعة أقسام من حيث كمالها وطولها. هناك أربع أقسام أو أربع مراتب أربع درجات للغنة من حيث الطول والكمال. فنقول المرتبة الأولى هي المرتبة أكمل ما تكون، أكمل ما تكون الغنة. لاحظوا أكتبها الآن أمامكم. لاحظوا ما كتبت، قلت الغنة الأكمل والأطول، أي الأكمل ما تكون يعني أطول ما تكون، هي الغنة في النون والميم المشددتين. إذا كان عندنا نون أو ميم مشددتين تكون الغنة فيها أطول ما تكون وأكمل ما تكون. كلمة مثلا حمالة، لاحظوا عندنا ميم مشددة فنقول حمالة الحطب، حمالة الحطب، تكون في النون أو الميم المشددتين، وأيضا تكون في الميم والنون، في تكون في النون والميم المدغمتين. تكون أيضا في النون والميم المدغمتين. إذا أكمل ما تكون الغنة وأطول ما تكون الغنة إذا كانت النون أو الميم مشددتين، أو إذا كانت النون والميم مدغمتين، مثل كلمة حمالة، لاحظوا ميم مشددة فهي أطول ما تكون، وكذلك ميم مال، لاحظوا عندنا نون مدغمة ميم مال فهي أيضا يعني تكون أطول ما تكون. إذا الغنة أطول ما تكون وأكمل ما تكون إذا كانت النون أو الميم مشددتين أو مدغمتين كما ذكرت. كذلك المرتبة الثانية، كنا الدرجة مراتب أربعة، المرتبة الأولى أكمل ما تكون ذكرناها، المرتبة الثانية يعني أقل درجة، تكون طويلة أيضا وكاملة ويعني صوتها مستطال، ولكن أقل يعني بتكة، أقل بشيء قليل جدا من المرتبة الأولى، وهي المرتبة التي سأكتبها الآن أمامكم. لاحظوا المرتبة الثانية اسمها المرتبة الكاملة، أول واحدة كانت أكمل ما تكون، الثانية كاملة يعني أقل بقليل من الأولى، أقل بقليل زمنيا، فتكون في النون والميم المخفاتين، مثل كلمة ترميهم بحجارة، عندنا ميم ساكنة بعدها باء إخفاء، إخفاء شفوي، هذا الإخفاء الشفوي فيه غنة مستطالة ولكن أقل بقليل من الغنة اللي هي الأولى التي درسناها وقلنا عنها أطول ما تكون. كذلك من دون، من دون، هذا الصوت إخفاء النون الساكنة هذه أيضا فيه غنة مستطالة لكن أقل بقليل من الدرجة الأولى. إذا هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة اسمها ناقصة المط، يعني تمط مطا قليلا جدا، وهي ناقصة. نعم. هذه المرتبة الثالثة وهي الناقصة، يكون فيها مط قليل جدا. المرتبة الثالثة اسمها ناقصة وهي التي يكون فيها المط قليلا جدا جدا، يعني ليست مستطالة إنما هي الغنة الأصلية، وهي إذا كانت النون أو الميم ساكنتين منغرتين، مثل كلمة مثلا الرحيم، الرحيم، هذا الزمن للميم الساكنة المظهرة، هذا الزمن يكون يعني يكون في المرتبة الثالثة. أول شيء أطول ما تكون نون أو ميم مشددة أو مخفاة، العفو مشددة أو مضغمة. المرتبة الثانية المرتبة الكاملة هي أقل بقليل من المرتبة الأولى وهي نون وميم مخفاتين، والمرتبة الثالثة هي ناقصة وتكون منطوطة قليلا جدا، يعني ليست يعني مستطالة إنما شيء بسيط جدا، وهي الغنة الأصلية اللي هي في حال كون النون أو الميم ساكنتين مظهرتين، مثل مثلا أنعمت، أنعمت، لاحظوا أنعمت النون ساكنة كذلك الميم ساكنة، فلهما من المط الشيء القليل جدا. أنعمت، ما نقول أنعمت، هذه ناقصة. في أنقص ما يكون، أنقص ما تكون وهي المرتبة الأخيرة، تكون كالتالي. أنقص ما تكون، تكون في ست أصوات، الست أصوات هذه إما نون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وكذلك ميم مضمومة مفتوحة مكسورة. إذا عندنا نون أو ميم على كل منهما حركة ثلاث، اثنين ضرب ثلاث يساوي ست أصوات. إذا إذا كانت عندك ن نو مي أو ما مو مي، هذه الأصوات تكون فيها غنة، لا بد من وجود غنة ولكن قليلة جدا جدا، تسمى أنقص ما تكون. إذا الغنة من حيث الزمن تقسم إلى أربعة أقسام: أكمل ما تكون في حال كون النون أو الميم مشددتين، أو كون النون أو الميم مدغمتين. حمالة من مال، تكون فيها شيء من الطول. كذلك المرتبة الثانية وهي المرتبة الكاملة، إذا كان عندنا نون أو ميم مخفاتين، ترميهم بحجارة من دون، إذن عندنا غنة مستطالة ولكن أقل من الأولى بقليل. المرتبة الثالثة الناقصة، يعني فيها وقت قليل جدا، يعني ليست مستطالة يعني طويلة فرعية، لا إنما هي أصلية فيها مط قليل جدا، وهي مثل أنعمت، لاحظوا أنعمت نون ساكنة وكذلك ميم ساكنة. والمرتبة الرابعة وهي أنقص ما تكون، تكون في ست أصوات، نون أو ميم مع الحركات الثلاث: ن ن ني، كذلك ما م ني. إذن عندنا أربع مراتب لي أو أربعة أقسام للغنة من حيث الطول. أول قسمين اللي هي أكمل ما تكون والكاملة، هذه من ناحية الغنة الفرعية في استطالة عندنا. أما النوع الثالث والرابع أو القسم الثالث والرابع وهي الناقصة وانقص ما تكون، تكون في الغنة الأصلية لأنه ما في عندنا استطالة هنا، يعني الاستطالة المعروفة ليست موجودة. إذن أول نوعين أو أول قسمين يكونا تابعين للغنة الفرعية، وأما القسم الثالث والرابع فيكون قد تبع الغنة الأصلية. هذا يعني بالنسبة لأحكام الغنة وكذلك لمراتبها من حيث الزمن. يعني نأخذ مثالا ربما يعني تطبيقيا يجمع الأحكام كلها، مثلا قول الله عز وجل: إن كنتم مؤمنين. لاحظوا الآية كتبتها أمامكم: إن كنتم مؤمنين. عندنا نون ساكنة، بتلاحظوا نون ساكنة بعدها كاف، الحكم هنا ماذا؟ إخفاء. إخفاء طبعا أي مرتبة إذن هذا الإخفاء؟ قال لك هو المرتبة الثانية حسب ما أصلت لكم الآن أمامكم. الإخفاء هذا نون مخفاء، النون المخفاء إذا كان عندنا نون أو ميم مخفاء يكون عندنا غنة كاملة، يعني في المرتبة الثانية. إذن هذا إن كنتم، إنكو إنكو، هذا هذه الغنة في المرتبة الثانية، فنقول إن كنتم. لاحظوا إن كنتم. كذلك عندنا كنتم فيها نون بعدها تاء، إذن عندنا أيضا إخفاء نفس الإخفاء الأول، إذن برضو عندنا غنة من الدرجة الثانية يعني في المرتبة الثانية. فزمن كنتم هذه الغنة تكون نفس زمن إن كنتم نفسها، فنقول إن كنتم إن كنتم نفس الزمن. كنتم مؤمنين، كنتم مو كنتم مو، عندنا ميم أضغمت في ميم مثلها، فهذا عندنا إضغام، هذه تكون من المرتبة الأولى، أكمل ما تكون، فيها شيء من الطول أكثر من إنكو، يعني أكثر من غنة الإخفاء السابقة، فنقول كنتم مؤمنين مؤمنين هكذا. كذلك مؤمنين مو، عندنا ميم متحركة فهي من الدرجة، أي درجة؟ من الدرجة الرابعة، أنقص ما تكون. كذلك مؤمي مؤمنين مي ني، ميم مكسورة نون مكسورة، أيضا تكون من المرتبة الرابعة. كذلك لو لاحظت كنتم مؤمنين مؤمنين، النون الأخيرة هذه أي مرتبة؟ هذه من المرتبة الثالثة وهي الناقصة. لماذا؟ لأنه عندنا ميم أو نون ساكنة، نون ساكنة مظهرة. إذا أيها الأخوة والأخوات جزاكم الله خيرا، بوضوح قلنا للغنة من حيث الزمن من حيث الطول أربعة أقسام أو أربعة يعني درجات، وذكرناها اللي هي أكمل ما تكون أو أطول ما تكون، ثم كاملة، ثم ناقصة، ثم أنقص ما تكون. يعني لو قرأت الآية أقرأها كالتالي: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم في إخفاء وكنتم برضو في إخفاء، هذول الإخفاءين نفس الزمن تقريبا ومن استطالة، ولكن كنتم مؤمنين هذه فيها استطالة أكثر بقليل من غنة الإخفاء هذه. يعني هذه باختصار ما يعني يمكن أن يقال عن مراتب أو درجات الغنة من حيث الطول. من حيث الطول، هل في أيها الإخوة استفسار أو أيها الأخوات استفسار عن أزمنة الغنم التي قد كتبتها أمامكم؟ إذا في استفسار جزاكم الله خيرا فاسألوا، لأن هذا الموضوع بالذات ما أظنه مكتوب في كتاب المذكرة. تفضلوا أيها الإخوة الأخوات. الأخ أبو علي، الأخ أهل القرآن والسنة، كنعان، مسلم، أم ريحانة، مهاجرة، أنين، مذنبين، تقوى، سهيلة، عبد الرحمن، عبد العزيز، معهد الجدية والالتزام، نورة، واهل لريح الجنة. الأخوة والأخوات من ذكرتم من الحاضرين أرجو منكم أي استفسار، يعني أي سؤال، يعني إذا ما في أسئلة أفترض أن الموضوع يعني واضح. طيب الحمد لله، يعني الموضوع يعني واضح وسيط. لو احد سالكم عن احكام النون الساكنه، عن احكام الغنه، موضوع واضح. ولو سالكم عن مراتبها وعن ازمنتها برضو الحمد لله يعني كتبناها امامكم كلها، هي اربعه ازمنه. لهذا قلت انه ليست بالضروره تكون حركتين، يعني لا، هي تؤخذ بالتلقي من افواه المشايخ فتكون اكثر من حركتين بقليل. طيب الأخت سؤالي تقول أنه كان في خطأ أو خلل في الصوت تسمعها من التسجيل، هذا جيد إن شاء الله عز وجل، واضح بإذن الله، لا عليك أيها الأخت المبارك الأخت سهيلة. بالنسبة للأخ أبو علي يقول استطالتها حسب موضعها، نقول فعلا حسب موضعها، فإذا كانت مثلا هذه مشد يعني موضعها، وخلينا نقول يعني حسب صفة حركتها، مثلا هل هي حركة مفتوحة أو ساكنة، هل هي متحركة مثلا أو ساكنة. طب إذا كانت متحركة هل هي مشددة أو خفيفة؟ فإحنا قلنا إذا كانت الغنة، إذا كان الميم والنون اللي هم أصلا أصحاب الغنة، اللي هم أصلا موضع للغنة، الميم والنون، إذا كانت الميم والنون مشددتين أو مدغمتين تكون أطول ما تكون الغنة، أقوى ما تكون. الدرجة اللي بعدها في غنة مستطالة وكاملة ويعني فيها استطالة ولكن أقل منها بقليل، وهي إذا كانت نون أو ميم مخفاتين. اللي بعدها الغنة الدرجة الثالثة إذا تكون غنة ناقصة يعني سريعة بدون مط، وهي في حالة الساكنة المظهر، إذا كانت نون أو ميم ساكن مظهر يكون فيه شيء من الغنة أقل من التي من مما من الدرجتين الأولين أو الأولتين، هذه الدرجتان الأوليان اللتان قد تحدثت عنهما، وهي أكمل ما تكون والكاملة. بعدها بيجي الدرجة الثالثة أو القسم الثالث، وهو أن تكون النون أو الميم ساكنة مظهرة، مثل كلمة أنعمت. لاحظ أنعمت، عندنا نون ساكنة بعدها عين بعدها ميم ساكنة، نون ساكنة أو ميم ساكنة، طول ما أن الحكم إظهار يعني ليس إخفاء ولا إضغام، هذه المطة الخفيفة تكون في المرتبة الثالثة. نقول أنعمت، ما أقول أنعمت، لما هذا الاستطالة؟ لا، أقول أنعمت عادية. المرتبة اللي بعدها تكون أقل من هذه المرتبة، وهي المرتبة الرابعة الأخيرة، اللي هو إذا كانت عندنا نون أو ميم متحركتين بدون شدة، يعني مفتوحتين، مضمومتين، مكسورتين، دون أن يكون شدة، مثلا ن نو ني ما نو مي. يعني مثلا لو قلت لك ن فيها غنة ولكن ليست مثل إن، ن ليست مثل إن، ليش؟ لأنه المتحرك تكون غنته أقل من الساكن. كذلك يعني الآن لو جبت لكم الأمثلة مباشرة بدون يعني سأقرأ الأمثلة بالترتيب، مثلا حمالة، من دون، أنعمت، أنعمت، مثلا مؤمنين. لاحظوا يا الأخوة والأخوات الأمثلة كلها، قلت أول مثال مثلا حمالة أطول بقليل من دون، وهذه أطول بقليل من أنعمت، وهي بناء بدورها أطول بقليل من كلمة مثلا مالك. مالك، لاحظت الفرق؟ كلمة مثلا حمالة، الغنة هذه أطول من الغنة في من دون، وهذه من دون الغنة فيها أطول من أنعمت. أنعمت، وهذه أنعمت اللي هي أن أو أنعمت، هذه الغنة بدورها هي أطول من مالك. ما ما، لاحظت الفرق في الأزمنة يا أخوة الأخوات؟ لاحظت الفرق؟ طبعا هذا في التطبيق سبحان الله، ممكن يعني نسأل الإخوة أو ممكن نركز عليه أكثر عند التطبيق، يعني عند قراءة الإخوة، يعني نحاول أن نطبق ما نأخذه نظريا. طيب قبل أن ننهي الإخوة الأخوات، أنا أنهيت ليس في جعبة الآن ما أقوله عن موضوع الغنة، لأنه قد انتهى عندي، على أن نبدأ بإذن الله عز وجل في الدرس القادم عن أو في أحكام اللام، في أحكام اللام. أما بالنسبة للغنة موضوع بسيط وخفيف سلس نوعا ما، قد تكلمنا عنه الآن. قبل أن ننهي الحلقة، هل في أي استفسار للإخوة الأخوات؟ هل في أي سؤال أو أي إشكال؟ تفضلوا، إذا في أي شيء تفضلوا، يعني اعرضوا السؤال أمام الجميع. هل من أسئلة أو استفسارات إلى الإخوة الأخوات؟ يعني بإذن الله عز وجل نفترض أن الجميع يعني قد يعني حاول الموضوع وفهمه بإذن الله عز وجل. الله يجزيكم الخير بإذن الله عز وجل على هذا، يعني على هذا المكان نقف بإذن الله عز وجل. يقول معهد الجدية والإسلام، هل القراءة بالتجويد واجبة؟ هذا أول درس تحدثنا عنه، قلنا أن القراءة بالتجويد يعني خلينا نأخذ حكم التجويد، إن كان التجويد يعني يقصد به النظري فقال العلماء هو فرض كفاية، إن تعلمه البعض سقط عن الباقي. أما الجانب العملي وهو التطبيق عند القراءة، يعني حسب ما أعلم هو واجب عند العلماء، لأنه هكذا نزل وهكذا تلقي أو أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل القراءة يعني بالقرآن أو قراءة القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد من تجويده يعني تطبيقيا عمليا، يعني لا بد من القراءة بالأحكام. حتى قال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يصحح القرآن آثم. طيب كيف تنطق الميم عند الإقلاب؟ كيف تنطق الميم عند الإقلاب؟ الميم عند الإقلاب، طبعا الإقلاب أخ معهد الجدية والالتزام، القراءة بدون تدوين غير صحيح. يقول نعم لا بد من تطبيق الأحكام عند القراءة، لا بد لا بد يعني، وبعضهم كما قلت بل الأغلب أنه الحكم عندهم يعني واجب أن تقرأ بالأحكام واجب، إذا ما بدك تعرف الأحكام النظرية لا تعرفها لأنه فرض كفاية، أما كتطبيق لا بد أن تطبق. يعني بالنسبة تسأل أخت تقوى كيف تنطق الميم عند الإقلاب، هي تقصد أن النون هي التي تأخذ حكم الإقلاب، أي نقلب النون هذه ميما مخفى. طبعا الميم النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء نقلب هذه النون الساكنة إلى ميم مخفى مع غنة مستطالة. طبعا نطبق الشفتين إطباقا خفيفا، ما يكون هناك فرجة بين الشفتين، لا نطبقهما إطباقا خفيفا. مثلا ميم بعد، نقلب النون هذه إلى ميم مخفى مع غنة مستطالة، فنقول ميم بعد، طبعا وما يكون عندنا فرجة بين الشفتين. الأخ عبد العزيز يقول يمد في الغنة بمقدار حركتي الغنة المطولة. الغنة المطولة أو المستطالة أو الطويلة أو المنطوطة اللي هي الغنة الفرعية فيها شيء من الاستطالة، ما أستطيع أن يعني أن أحدده بحركتين. قلت لكم منذ البداية تحديد زمن الغنة بمقدار حركتين ليس دقيقا حقيقة، لأنه هذا من أقوى المحدثين لم يتكلم به أوائل العلماء والمتقدمين القدامى من أئمتنا، ما تكلموا أن الغنة المستطالة مقدارها حركتين. وأنا بينت لكم عند قول المثل الله عز وجل من الجنة والناس، لاحظوا والناس، الغنة في والناس هذه أطول من كلمة والناس، أطول من 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 من, من الألف هذه. الألف أنا مددتها بمقدار حركتين عارض للسكون حركتين. هل الغنة نفس الزمن؟ لاحظوا الناس الناس، لا هي أطول حقيقة من حركتين، فلهذا تحديدها بحركتين يعني ليس دقيقا، إنما تكون مطولة. كيف نعرف ذلك؟ تؤخذ من أفواه المشايخ طبعا، وحسب المرتبة اللي تقرأ فيها أخي أو أختي. مثلا قلنا المراتب القراءة ثلاثة، سريعة وبطيئة ووسط. السريعة اللي هي الحذر، والبطيئة هي التحقيق، والمتوسطة وهي التدوير. إذا أنا بقرأ مثلا أنا على التحقيق قراءة بطيئة، يكون عندي الميزان، ميزان اللي هو المد يكون بطيء، يعني كيف يكون فيه شيء من المط. أما عندما أقرأ بالحذر يكون مقياس الغنن أو مقياس الأزمنة يختلف عن الميزان في حالة القراءة البطيئة. يعني كل له ميزانه وكل له يعني زمنه، لأن القراءة السريعة أزمنتها تختلف عن القراءة البطيئة وهكذا. طيب يقول مع الجدي والالتزام ما الفرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي؟ اللحن الجلي واللحن الخفي، طبعا اللحن هو الخطأ والغلط. اللحن الجلي هو كلمة الجلي يعني الظاهر، والخفي الخفي. لماذا سمي اللحن الجلي جليا؟ لأنه واضح، بحيث أنه يعني العالم وغير العالم حتى من عامة الناس يمكن أن يردك، بقول لك هنا انتبه هنا خطأ. ليش؟ جلي واضح للجميع، وهو الذي يكون فيه بتغيير الحروف والحركات، يعني جعل الضمة فتحة والفتحة ضمة، أو جعل الباء ميم الميم نون مثلا. هذا الخطأ اللي الكل بيعرفه يسمى لحن جلي. أما لحن الخفي هو اللحن في أحكام التجويد التي نذكرها الآن، لحن في الإضغام، في مقدار الغنن، الذي يخفى على الناس ولا يخفى على العلماء أو المختصين، هذا يسمى اللحن الخفي. ومن أمثلته ذكرت الآن مثلا جاء رجل مثلا فقرأ، قال مثلا إن الله غفور رحيم، ما قال إن. هذه الغنة ما يعني عامة الناس غير المختصين في التجويد أو غير الذين درسوا التجويد لا يعرفون أن هنا في غنة مستطالة، فخلص يقول لك صحيح والله إن الله غفور رحيم، خلص هي صحيحة. أما العلماء يقول لك لا انتبه ترى أنت أخطأت هنا، فهذا الخطأ يخفى على الناس ولا يخفى على العلماء، فهو لحن خفي. أما لو قلت مثلا أجل واحد قال إن الله غفور رحيم، قل انتبه إن الله غفور رحيم، حتى لو أنا لم أكن مختص يمكنني أن أرده فأقول انتبه ترى هذا أنت أخطأت، جعل تنوين الضم تنوين فتح، فهذا يسمى لحن جلي لأن الكل يعرفه. لا هل في استفسارات أخرى أو هل شرحي لهذه الأسئلة وإجابتي على هذه الأسئلة كان واضحا؟ على الأقل أجيب والله يجزيكم خير بأنه خلص الموضوع تماما. أنا أجد الآن في شيء من الركود. أين الإخوة؟ أين الأخوات؟ هل في استفسارات أم ننهي الدرس؟ من عنده أي استفسار لا يدخل أيها الإخوة، نحن مستعدون للإجابة عليه، يستفيد هو بإذن الله عز وجل ويستفيد الإخوة كذلك. إذا ما في استفسار حتى نحفظ أوقاتكم فنستأذنكم يعني. أخي معهد الجد الإسلام أقسام المد لسه ما وصلنا للمد أصلا، المدود لم نشرحها بعد، فلا عليك لوقتها تحل بإذن الله عز وجل. إذا تكلمنا عن أقسام المدود يعني نجيب عن سؤالك دون ما نشرحها أصلا فربما يسمع عندنا إشكال، فأنا أرجئ سؤالك إلى وقته. نعم المد هو قسمان طبيعي وفرعي، لوقته إن شاء الله بإذن الله عز وجل نشرح، لا عليك. طيب الله يجزيكم خيرا يا اخوة الاخوات، بارك الله في حضوركم وبارك لكم في اعمالكم واعمالكم واوقاتكم. اسال الله عز وجل ان يثيبكم وان يكرمكم وان يجعل الجنة بل الفردوس الاعلى مصيرنا ومصيركم ومآلنا ومآلكم، وان يحسن ختامنا وختامكم، وان يتقبل هذه الكلمات وان يجعلها ذكرا لنا ولكم يوم الدين. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وفي القائمين على هذا المبتدا المبارك وعلى هذه الشبكة العظيمة، واسال الله عز وجل أن يحقق لكم في رضاه آمالكم، وأن يسعدكم وأن يكرمكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم، والصلاة والسلام موصولة على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.